الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصوم. الأبواب التي مضت كان فيها من أول كتاب ما يتعلق بصيام رمضان وما يتعلق بأحكامه، أحكام الصيام، صيام رمضان، ثم انتقل إلى ما يتعلق بما جاء في السنة من أيام ينهى عن صيامها. ذكر صيام العيدين وصيام أيام التشريق، ثم ذكر هنا أن يخص يوم الجمعة بصوم. معنى أن يخص بصوم يعني أن يفرد، لا يصام يوم قبله أو يوم بعده، يكون بهذا خص بصوم. لكن أن صام معه المرء الخميس فيكون صيام الخميس والجمعة، أو صام معه السبت، صام الجمعة والسبت، لا يكون حينئذ أفرده أو خصه، لأنه صام يوما قبله أو يوما بعده. ومما قيل في الحكمة في النهي عن تخصيصه بالصيام وإفراده بالصيام أنه عيد الأسبوع، أنه عيد الأسبوع، الجمعة عيد الأسبوع. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه خطب الناس يوم العيد وقال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، اجتمع في يومكم هذا عيدان، يعني كان عيد الفطر وفي الوقت نفسه عيد ماذا؟ الذي هو يوم الجمعة، كان وافق يوم الجمعة يوم عيد، فقال: اجتمع في يومكم هذا عيدان. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده، إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. يعني واضح الحديث أن النهي إنما هو في أن يفرد، في أن يفرد، أن يخص بالصيام، ويزول هذا النهي إن صام يوما قبله أو صام يوما بعده. ومن باب أولى لو صام يوما قبله يوما بعده، صام ثلاثة أيام، لكن أن يخص بالصيام فهذا ينهى عنه. مثل هذا الحديث، حديث أبي هريرة، مثله تماما حديث جويرة، حديث جويرة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وهي صائمة، وهي صائمة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: صمت أمس؟ قالت: لا. قال لها عليه الصلاة والسلام: تصومين غدا؟ عندك نية أنك تصومي غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. قال فأفطري. إذن النهي عن صيام يوم الجمعة هو فيما إذا صيم وحده أفرد بالصيام، خص بالصيام. أما إن صام يوما قبله أو يوما بعده فهذا لا نهي فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا سفيان بن حبيب حاء، وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة قال: حدثنا الوليد جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسرى السلمي عن أخته، وقال يزيد الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قال أبو داود رحمه الله: وهذا الحديث منسوخ.
ثم عقد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب أن يخص يوم السبت بصوم. أن يخص يوم السبت بصوم، يخص يعني يقصد بصوم، يصام يوم لأنه السبت فيخصه بصوم. فقول أبي داود رحمه الله في الترجمة أن يخص فيه إشارة إلى أن النهي إنما هو للتخصيص، النهي إنما هو للتخصيص. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن بسر السلمي رضي الله عنه، هذا صحابي صغير، عن أخته واسمها الصماء، عن أخته الصماء. وأبو داود رحمه الله يروي الحديث عن اثنين من شيوخه، يروي عن حميد بن مسعدة، وحميد بن مسعدة هكذا رواه عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته، وشيخ الآخر يزيد بن قبيس رواه بقوله عن عبد الله بن بسر السلمي عن الصماء التي أخته، لكن هذا من ضبطهم للألفاظ التي يسمعونها من شيوخهم. فأحد شيوخه قال عن أخته والآخر قال عن الصماء، فميز، مع أن المؤدى واحد، مع أن المؤدى، لكن هذا دقة أئمة الحديث وعلماء الحديث في الرواية. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله عنها، هذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي، من رواية صحابي عن صحابي، ومن رواية أخ عن أخته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة. اللحاء القشر الذي يكون على عود الشجر، اللحاء هو القشر الذي يكون على عود الشجر، حتى لو لم يجد إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. يعني هذا مبالغة في التأكيد في ماذا؟ ألا يصوم يوم السبت، مبالغة في التأكيد ألا يصوم يوم السبت. قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذا الآن الحديث يعني مثل ما نرى وترون هو نهي عن صيام يوم السبت، لا يستثنى من ذلك إلا ماذا؟ إلا الفريضة، لا يستثنى من ذلك إلا الفريضة، إلا ما افترض. إذن كل النوافل لا تصام إذا وافقت يوم السبت. ما معنى ذلك؟ يعني مثلا الست، أحد يريد أن يصوم الست متوالية يوم السبت لا يصوم مثلا، وافق يوم عاشوراء لا يصوم، يوم عرفة لا يصوم، لأن هذه كلها ماذا؟ هذه كلها نوافل. والحديث إنما استثني فيه ماذا؟ استثني الفرض فقط، إلا ما افترض، إلا ما افترض عليكم. وهذا يشكل هذا المعنى الذي يفيده هذا الحديث، وهو ظاهر الحديث لا يستثنى إلا الفريضة، هذا يشكل مع أحاديث عديدة وكثيرة تدل على صحة صيام يوم السبت في النفل إذا لم يخص، إذا لم يخص. يعني مثلا خذ أقرب مثال الذي مر علينا الآن في الباب الذي قبله، قال تصومين غدا؟ غدا ما هو؟ قال تصومين غدا؟ غدا السبت، وهذا غير فرض أيضا، هذا غير فريضة. حديث أبي هريرة قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو بعده، الذي بعد الجمعة هو السبت، وهذه نافلة. والحديث لا يستثنى فيه إلا ماذا؟ حديث النهي عن صيام يوم السبت لا يستثنى فيه إلا الفريضة، إلا الفريضة. وهناك أحاديث غير هذا الحديث واضحة في صيام في صيام يوم السبت في النفل دون أن يكون خص بالصيام، دون أن يكون خص بالصيام. يعني إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من صيام شعبان، إكثاره من صيام شعبان، قال لا في صيام عاشوراء، قال لئن صمت لن بقيت لا قابل لا صمنا التاسع والعاشر، لا صمنا يوما قبله، صمنا يوما قبله، يعني مع العاشر يوم قبله. وما استثني السبت لو كان وافق سبت سواء العاشر أو التاسع. فهناك أحاديث كثيرة يعني فيها ما يدل على أنه يصام يوم السبت وإن كان نفلا، لكن لا يقصد بالصيام. ولما كان في هذا الحديث تعارض مع تلك الأحاديث اختلفت مذاهب العلماء في هذا الحديث، اختلفت مذاهب العلماء في هذا الحديث. منهم من حكم على هذا الحديث بالضعف وعدم الثبوت، من حكم على هذا الحديث بالضعف وعدم الثبوت، حديث لا تصوم يوم السبت، من أهل العلم من حكم أنه ضعيف وأعله بالاضطراب، أعل يعني هذا الحديث بالاضطراب. يعني جاء في قال المنذري روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله، ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا هنا من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. قال النسائي هذه أحاديث مضطربة، فبعض أهل العلم أعله بالاضطراب، و بعضهم أعلى بالشذوذ، أعلّه بالشذوذ. الإمام أبو داود رحمه الله سيأتي ذكره لبعض النقولات عن بعض أهل العلم في تضعيف الحديث، سيأتي في الباب الذي بعده نقل بعض النقولات في تضعيف الأحاديث. إذن هذا مذهب، هذا مذهب من مذاهب أهل العلم في هذا الحديث أن حديث ضعيف. وشيخنا الإمام ابن باز رحمه الله قال في كلامه على هذا الحديث، قال الصواب أنه ضعيف مضطرب، كما قال الحفاظ مضطرب الرواية، فلا حرج في صوم يوم السبت في غير الفرض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فأذن في صيام يوم السبت مع الجمعة، وكان يصوم السبت مع الأحد عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في هذا، فلا حرج. فهذا الحديث فلا حرج في هذا الحديث فيه اضطراب، فلا حرج لاضطراب هذا الحديث وشذوذه ومخالفة الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز صوم السبت في غير الفريضة. إذن هذا مذهب من مذاهب أهل العلم، ضعفوا الحديث، حكموا على هذا الحديث بأنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مذاهب أهل العلم أنه منسوخ، مذاهب أهل العلم في هذا الحديث أنه منسوخ. ومن من ذهب إلى ذلك المصنف أبو داود رحمه الله، قال أبو داود هذا الحديث منسوخ، قال وهذا الحديث منسوخ. وعلى القول بنسخه يمكن أن يخص بصيام، لأنه ما جاء، يعني هذا الحديث الذي فيه المنع جاء من ينسخه. والحافظ ابن حجر رحمه الله أفرد في هذا الحديث رسالة سماها القول الثبت في صيام يوم السبت، ومال فيها إلى النسخ، مال فيها ورجح فيها أن الحديث ما منسوخ. هذا الآن أيضا من المذاهب، مذاهب أهل العلم في هذا الحديث. ومن أهل العلم من سلك مسلك الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي فيها جواز صيام يوم السبت في النفل، فحملوا المنع هنا، حملوا المنع هنا من صيام يوم السبت أن يقصد ويخص. وذكر في العلة عن في ذلك أنه يوم تعظمه اليهود، يوم تعظمه اليهود، فلا يقصد بالصيام. لكن إن صام الإنسان عاشوراء، هل صام السبت؟ هو صام عاشوراء، لو كانت أي يوم هو سيصوم عاشوراء، ما قصد السبت. أو صام يوم عرفة، هل قصد السبت؟ رجل صام ست من شوال، بدأ من يوم الخميس متتابعة، هل قصد يوم السبت؟ هل خصه؟ هل قصده؟ رجل من عادته يصوم البيض، وافقت البيض الجمعة السبت الأحد صام، هل قصد السبت؟ فيقولون الحديث يحمل على قصده، يحمل على هذا. وجماعة من أهل العلم مالوا إلى ذلك. الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن ساق الحديث قال ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت، أن يخصه. إذا لم يخصه يقصده بالصيام فلا يتناوله النهي الذي في الحديث. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني والمكروه إفراده، فإن صام معه غيره لم يكره، لحديث أبي هريرة وجويرية ما هما مر معنا، حديث أبي هريرة وجويرية. وإن وافق صوما لإنسان لم يكره، وإن وافق صوما لإنسان لم يكره، يعني مثلا أن واحد يصوم يوم ويفطر يوم، وافق يوم السبت، أو يصوم البيض أو الست أو عاشوراء أو غير ذلك، أو وافق صوما لإنسان لم يكره. وقال شيخ الإسلام بن تيمية، وابن تيمية رحمه الله له كلام جميل موسع في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ويحسن الرجوع إليه، قال وعلى هذا، بعد كلام ذكره قال وعلى هذا فيكون قوله لا تصوموا يوم السبت أي لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض، لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه في الفرض يقصد صومه بعينه. وضرب مثال جميل قال: بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت. كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده ويقصده، وفريضة هذا. وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقة عادة أو موافقة عادة. فالمزيل للكراهة في الفرض المزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا لمقارنة بينه وبين غيره. وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة أو نحو ذلك وهذا أيضا يشكل عليه أمر أن الحديث على فرض ثبوته لم يستثنى فيه إلا ماذا؟ إلا الفرض. وأيضا دفعا لهذا الإشكال من أهل العلم من قال في الجمع بين هذا وهذه الأحاديث قالوا إن الاستثناء المتعلق بالنهي عن صيام يوم السبت جاء على طريقتين: استثناء متصل في الحديث نفسه إلا الفريضة إلا ما افترض عليكم، هذا استثناء في الحديث نفسه. قالوا والثاني استثناء منفصل أخذوه من ماذا؟ من الأحاديث التي يفيد منها استفاد منها استثناؤها من هذا النهي. يعني الآن لما تقرأ إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده هذا مستثنى من النهي بدلة هذا الحديث، وقال هذا مستثنى من صام يوم الجمعة وصام السبت تبعا للجمعة حتى لا يفرد الجمعة بصيام مستثنى من هذا الحديث، لكن ليس متصلا في الحديث. استفيد من ماذا؟ استفيد من أحاديث أخرى ف يعني الاستثناء جاء متصل وهو الفرض إلا ما افترض عليكم، وجاء منفصل فيما يتعلق بالنفل في الأحاديث العديدة التي تفيد أو تدل على جواز صيام يوم السبت في النافلة. نعم.
قال رحمه الله: باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة حاء وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال حفص العتكي عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمتي أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
ثم عقد رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك. الرخصة في ذلك يعني في صيام يوم السبت. الرخصة في ذلك أي في صيام يوم السبت. وساق حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا يعني السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري. قول أتريدين أن تصومي غدا أي السبت، وهذا فيه أن صيام السبت جائز في النفل. هذا فيه أن صيام السبت جائز في النفل، وأنه ليس مقصورا على الفرض، لا يصام إلا في فريضة ولهذا يعني أشرت إلى أن بعض أهل العلم قالوا الاستثناء من هذا الحديث لا تصوم يوم السبت جاء على نوعين: استثناء متصل في الحديث إلا ما افترض عليه، واستثناء منفصل استفاد من مثل هذه الأحاديث التي فيها دلالة واضحة على جواز صيام يوم السبت في غير ما افترض. الآن لما قال لها تصومين غدا، هذا فرض ولا نفل؟ واليوم ما هو الذي هو غدا؟ السبت، ليس فريضة. إذن إذا كان على هذه الصفة يستثنى، وهذا يقوي القول الذي مال إليه جماعة من أهل العلم، وهو ألا يقصد بالصيام، ألا يخص بالصيام، لكن إن صامه تبع يوما مثل تبع اليوم الجمعة، أو صامه لعادة أو نحو ذلك مثل عاشوراء أو عرفة أو إلى غير ذلك، فهذا لا حرج فيه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي.
نعم، يعني هنا ذكر عن ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب، يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي. مقصود هذا حديث حمصي توهين الحديث، مقصود حديث حمصي المقصود فيه توهينه لهذا الحديث. قد يكون التوهين للاضطراب مثل ما أشار إليه بعض أهل العلم، وقد يكون التوهين يتعلق بخالد بن معدان، خالد بن معدان الذي يحدث عن عبد الله بن بسر، هو ثقة لكنه يرسل، وعلى كل هذا الآن يعني إشارة إلى من ذهب من أهل العلم إلى ماذا؟ إلى تضعيف الحديث. وجه إشارة هنا في باب الرخصة في ذلك، إذا وهن الحديث وحكم عليه بالضعف فما بقي شيء يدل على ماذا؟ النهي عن صيامه، فهو مرخص في صيامه حتى لو يفرد إذا لم يثبت الحديث. فإذا إدخال هذه الأقوال في باب الرخصة في ذلك إذا حكم عليه بالضعف ما هناك ما يدل على المنع من صيام يوم السبت. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني حديث عبد الله بن بسر، يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت. قال أبو داود رحمه الله قال مالك هذا كذب.
نعم، يعني هنا أيضا استمر أبو داود رحمه الله في النقول التي فيها يعني نقل كلام من ضعف هذا الحديث وحكم بضعفه. هنا نقل عن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما، يعني لا أرويه، ما زلت له كاتما يعني لا أرويه، حتى رأيته انتشر. ما زلت له كاتما يعني عنده فيه إشكال، كأنه غير معتمد عنده ولا يرى ما دل عليه، ولا يرى ما دل عليه. فقال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر. قال أبو داود قال مالك هذا كذب. يمكن أيضا أن يقال مقصوده بالكذب الخطأ، ويعبر السلف بهذا، يعني أن هذا الحديث خطأ. أحيانا يعبر بالكذب ويراد الغلط والخطأ. نعم.
قال رحمه الله: باب في صوم الدهر تطوعا. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل عمر رضي الله عنه يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر. قال مسدد لم يصم ولم يفطر، أو ما صام ولا أفطر، شك غيلان. قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال أو يطيق ذلك أحد؟ قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم داود عليه السلام. قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، فهذا صيام الدهر كله. وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب في صوم الدهر تطوعا. في صوم الدهر تطوعا، صوم الدهر أن يصوم باستمرار، صوم الأيام كلها، هذا جاء النهي عنه، جاء النهي عنه كما سيأتي معنا. لما سئل عن صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر، وسيأتي معنا قوله عليه الصلاة والسلام لا صام ولا أفطر. فصوم الدهر هذا من الصيام المنهي عنه، ولا زالت الأبواب في هذا، يعني الصيام المنهي عنه، من ذلك صيام يوم الدهر. وأورد هذا الحديث حديث أبي قتادة هو في صحيح مسلم، ومن أجمع الأحاديث في صيام النفل، من أجمع الأحاديث في صيام النفل وثواب صيام النفل. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم؟ تبعوا للسؤال كيف تصوم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال، كيف تصوم؟ غضب عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال. الأصل أن يكون سؤال السائل ماذا؟ كيف أصوم؟ هذا الأصل، كيف أصوم؟ يسأل ويسترشد كيف يصوم، هذا الأصل أن يسأل. قال كيف تصوم؟ فغضب عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال. قيل في موجب الغضب أن هذا الرجل قد يصيبه مثل ما أصاب النفر الثلاثة الذين أتوا وسألوا ماذا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، لما سألوا عن عبادته إلى أي شيء توصلوا تقالوها، قال هو غفر ما غفر له ما تقدم من ذنبه، انظر اجتهادهم كيف، قال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني لا إشكال لو قلل، لكن نحن عندنا ذنوب كثيرة نريد أن نصوم أكثر منه. قال أحدهم أما أنا أصوم فلا أفطر، والثاني قال أنا أصلي ولا أرقد، والثالث قال أنا لا أتزوج. كل واحد سلك مسلك خاطئ خلاف السنة، سلكوا مسالك فيها رغبة عن السنة، اجتهاد منهم لكن اجتهاد خاطئ. فهذا الرجل الآن لما يسأل قد يتقال عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في خطأ أولئك الأوائل، هذا محتمل. ومحتمل أيضا أن يعرف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام فيعجز عنها. إذن السؤال الصحيح الذي كان ينبغي أن يفعل في هذا الموطن ما هو؟ كيف أصوم يا رسول الله، كيف أصوم؟ فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب من قوله، فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضبه، من غضب الله ومن غضب رسوله، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل عمر يرددها يكررها. عجيب سبحان الله، يعني الآن عمر رضي الله عنه أخذ يردد الأصول الثلاثة التي عليها قيام الدين، وهي نجاة العبد لما يكون مع هذه الأصول إيمانا وتحقيقا، وتكون معه ثابتة في كل أيامه، لا يزال يرددها يكررها يستحضرها، هذه نجاته. ولهذا شرع لنا أن يتكرر هذا الرضا، مثل حديث ثوبان هو ثابت في أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، ومثل أيضا قولها عند السماع المؤذن، عند السماع المؤذن هذا التكرار الذي جاءت به السنة يرسخ هذه الأصول في قلبه، لأن المرء عندما يموت ويدرج في قبره يوجه إليه ثلاثة أسئلة كلها تتعلق بهذه الأصول الثلاثة: الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. من ربك، ما دينك، من نبيك، هذه ثلاثة أسئلة، أسئلة محددة معلنة يسأل عنها أول ما يدخل في قبره. ولهذا يحتاج العبد يوميا يعيش مع هذه الأصول، يستذكرها يرددها. ومن الفتوحات العظيمة التي فتح الله سبحانه وتعالى بها على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، العالم الناصح المربي الفاضل، أن أفردها هذه الأصول برسالة ما سبق أن فيما نعلم أن أفردت قبله، هذا من فتح الله عليه. ومن عظيم نصحه للأمة، وبارك الله سبحانه وتعالى في رسالته هذه بركة عجيبة وعظيمة، وصلحت بها عقائد وانتفع بها خلق وهديت بها أمم وترجمت إلى لغات وعقدت فيها مجالس كثيرة جدا وحفظها خلق، وأيضا ألفها على أصناف، جعل شيئا منها مفصلا مطولا لطلاب العلم، وجعل شيء منها للعوام حتى له رسالة فيها بالعامية كاتبها للعوام، إذا قيل لك وش ربك هكذا كتبها، إذا قيل لك وش ربك. فهذا من فتح الله عليه، من فتح الله سبحانه وتعالى على هذا الإمام، وكم من الخير الذي جرى بوجود هذه الرسالة التي فتح الله بها على هذا الإمام الناصح رحمه الله تعالى. عمر لما غاضب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يردد هذه الأصول الثلاثة: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الذي ينال به رضا الله، هذا الذي ينال به وتحقق به نيل رضا الله سبحانه وتعالى، أن يجمع العبد هذه الأنواع من الرضا: الرضا بالله ربا، والرضا بالإسلام دينا، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم تعوذ رضي الله عنه من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسائل مستمر في أسئلته، لما سكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام نفسه شغوفة في البحث، والسؤال الخاطئ الذي وقع منه تركه، فقال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر؟ كيف بمن يصوم الدهر؟ أشرت إلى ماذا؟ سؤاله الأول، مما يخشى على مثل هذا السؤال أن يكون الإنسان يريد أن يتشدد، يسأل، لأنه يعني لما يرى قليل مثل أولئك يشدد على نفسه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، سددوا وقاربوا وأبشروا. هنا قوله: كيف بمن يصوم الدهر؟ هذا سؤاله الثاني الآن، كيف بمن يصوم الدهر؟ هذا يشير إلى أن عنده ميل للزيادة، عنده ميل للزيادة والإكثار. أول ما سأل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم أغضب النبي عليه الصلاة والسلام سؤاله ذاك، ثم أخذ يردد عمر تلك الكلمات العظيمة إلى أن سكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب النبي. فقال الرجل: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ كيف من يصوم الدهر كله؟ هذا يشير إلى أن عنده شيء من الميل للزيادة والإكثار. قال عليه الصلاة والسلام: لا صام ولا أفطر. قال عليه الصلاة والسلام: لا صام ولا أفطر. قيل إن هذا دعاء عليه، قيل إن هذا دعاء عليه، لا صام ولا أفطر، يعني لا حصل له الصيام ولا حصل له الفطر. وقيل إن المراد لم يصم الصيام الذي يتمكن معه من أداء الواجبات، لا صام ولا أفطر، يعني لا صام الصيام الذي يتمكن منه من أداء الواجبات. ولهذا قد يحصل لمن صام الدهر تقصير في واجبات أخرى مطلوبة منه، يضعفه الصيام عن القيام بها، فيكون النهي لما يلحقه من مشقة ولما يترتب على ذلك من تقصير في حقوق واجبات أخرى، ولا سيما مع الاستمرار والمداومة، مع الاستمرار والمداومة. قال: لا صام ولا أفطر. قال: مسدد، لم يصم ولم يفطر، أو ما صام ولا أفطر، شك غيلان. قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ الشهر 30 يوم، إذا كان يصوم يومين ويفطر يوم يصبح يصوم من الشهر ماذا؟ يصوم ثلثي الشهر ويفطر الثلث، هكذا 20 و10. فكيف من يصوم يومين ويفطر يومين؟ الذي يصوم على هذه الطريقة يكون صام ماذا؟ ثلثي الدهر، يكون صام ثلثي الدهر. قال عليه الصلاة والسلام: أو يطيق ذلك أحد؟ أو يطيق ذلك أحد؟ يعني هذا فيه مشقة، والمشقة ليست في أن يصوم المرء هذا الصيام لمدة شهر، هذا صيام مستمر، هذا صيام مستمر، فلما يصومه مثلا وهو شاب ويعطيه الله عمر ويضعف بدنه وتضعف قوته ما يستطيع أن يواصل هذا الصيام. وأحب العمل إلى الله ماذا؟ أدومه وينقل. قال: أو يطيق ذلك أحد؟ قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك الصوم داود، وجاء في بعض الأحاديث أنه خير الصيام، أنه خير الصيام. قال ذاك صوم داود عليه السلام. قيل يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ يصوم يوما ويفطر يومين يعني يكون ماذا؟ يصوم ثلث الدهر هكذا؟ يعني لو كان مثلا الشهر حسبناها يصوم 10 أيام ويفطر 20 يوم الثلث، يستمر على هذه الطريقة، إذن هو يصوم ثلث الدهر. قال عليه الصلاة والسلام وددت أني طوقت ذلك، وددت أني طوقت ذلك. قال ذلك عليه الصلاة والسلام لانشغاله بأعمال يعني عظيمة وأعمال البيت والضيوف وأشياء من هذا القبيل. قيل ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر، فهذا صيام الدهر كله، هذا صيام الدهر كله. انتبه إلى أمر يعني جميل. الرجل هذا الذي يسأل الآن عنده نهمة، عنده نهمة في الصيام ونفسه تريد الإكثار، وأسئلته كلها في الكثرة. لاحظتم أولا بدأ في صيام الدهر كله، أول ما بدأ صيام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأل عن صيام الدهر كله، ثم سأل أن يصوم يومين ويفطر يوم، ثم يصوم يوم ويفطر يوم، ثم يصوم يوم ويفطر يومين. ففيه نهمة أن يكثر من الصيام. فانظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا السياق الذي أمامه، هذا الرجل الذي عنده هذا النهمة في الاكثار من الصيام. قال ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن السنة 360 يوم، السنة 360 يوم، والحسنة بعشر أمثالها، وصيام رمضان ثم يأتي كل شهر مضاعف، صيام رمضان بأجره ثم كل شهر مضاعف، يصوم 3 أيام من الشهر والحسنة بعشر أمثالها، كأن صام الدهر الشهر كله والشهر الذي بعده والذي بعده وهكذا. ومثله تماما صيام الست، قال صيام رمضان من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، كأنما صام الدهر. والذي يكرمه الله بصيام 3 أيام من الشهر وأيضا يصوم الست هذه التي بعد رمضان كأنما صام الدهر مرتين، هذا فضل. وانظر هنا في سعة فضل الله سبحانه وتعالى، سعة فضله وسعة كرمه على عباده، أعمال قليلة وأجور ماذا؟ مضاعفة. الصلاة لما فرضت، فرضت ماذا؟ 50، ثم خففت إلى 5، وقال عليه الصلاة والسلام 50 بماذا؟ بالعمل و50 بالأجر، حسنة بعشر. هذا التضعيف الذي هنا مثل التضعيف الذي في الصلاة. قال ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله، هذا صيام الدهر كله. مثل هذا الحديث، مثل هذا الحديث حديث قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. والثلاثة أيام من كل شهر ورد فيها أحاديث كثيرة، وتذكرون يعني قبل عام أعلننا عن مسابقة في جمع 40 حديث، في الأربعين في صيام 3 أيام من كل شهر. ووقف الباحثون على أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منها صحاح ثابتة في فضل صيام 3 أيام من كل شهر، في فضل صيام 3 أيام من كل شهر. فالأحاديث في صيام 3 أيام من كل شهر كثيرة جدا، ولهذا ينبغي على المسلم أن يثبتها لنفسه. ثم سيأتي معنا إن شئت صمتها مجتمعة، وإن شئت صمتها مفرقة، تصوم مثلا أول الشهر يوم، وسط الشهر يوم، وآخر الشهر يوم، وتستمر كل شهر على هذه الطريقة كأنما صمت الدهر كله، فيها فضائل عظيمة. هذه تثبيتها مهم جدا، ثبتها. أو صامها في البيض وسط الشهر. وعن عائشة كما سيأتي لما سئلت عن صيام 3 أيام قالت من كل الشهر صام، من كل الشهر، يعني في أول، في وسط، في آخرة، مفرقة، مجتمعة، الأمر واسع. ولهذا يعني يثبتها، وهذه نصيحة أقدمها من الآن للإخوة الذي لم يكن له عادة، بعد رمضان يبدأ يثبتها، يثبتها 3 أيام من كل شهر، يمسك بها، يواظب عليها. والمواظبة عليها سهلة جدا لأنها خفيفة، لكن أجورها ماذا؟ أجورها عظيمة جدا، ثوابها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. فقال 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، قال فهذا الصيام الدهر كله. قال وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، سنتين. قال صيام يوم عرفة أن يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا الفضل الذي ذكر في صيام عرفة لم يأتي في أي من أيام التطوع، ولهذا قيل أفضل صوم في التطوع صيام يوم عرفة، وهو يشرع صيامه لغير الحج. أما الحج فالأفضل ألا يصومه حتى يتقوى على الذكر عشية عرفة. وصوم يوم عاشوراء الذي هو العاشر من شهر محرم، وصيام شكر لله، قال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، السنة التي قبله، لكن يشرع مع صيامه أن يصام معه يوم قبله. قال لئن بقيت إلى التاسع إلى قبل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. أما صيام التاسع فللمخالفة، وأما العاشر فلإدراك ماذا؟ فضيلتي وثوابي صيام اليوم العاشر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه بهذا الحديث. زاد قال يا رسول الله أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن.
نعم، لعله يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا واللب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعدنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.